بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم في مشرق أو في مغرب، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في حلقة اليوم سؤال لطيف من شابة تقول: سؤال خاص، لقد وجدت عيادة بتعمل غمازات في الخدود. أوكي؟ بتعمل غمازات في الخدود، وأنا من زمان نفسي أعملها، هل هذا يعد حراما ويعد تغييرا لخلق الله عز وجل؟ وجدت عيادة جراحة بتعمل الغمازات هذه، فهل هذا يدخل في قوله تعالى: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، أو ما جاء في الحديث: والمتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله؟ تعرفين التفليج إيجاد مسافات بين الأسنان التماسا لمزيد من الحسن، والعجيب أن ثقافة عصرنا هذا إغلاق هذه المسافات. فيما مضى كانت ثقافة الحسن تقتضي هذا الفلج، إيجاد مسافات ما بين الأسنان، ثقافة الحسن في زمننا هذا تقتضي إغلاق هذه المسافات، ولكل زمن حكم على كل حال. صاحبتنا تقول: هل يجوز هذا الذي قصصته عليك، أم أن هذا من قبيل التغيير لخلق الله؟ نقول لها: يا بنيتي، وفقك الله لما يحبه ويرضاه، وكم أسعد عندما أرى حرصا على تحري السؤال وتحري الحلال والحرام، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحرص على الوقوف عند حدود الله عز وجل من علامات إرادة الخير من الله بعبده، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نقول لها: يا بنيتي، لا حرج في إجراء الجراحة التجميلية، بس انتبهي، تعطيش أول الكلام، الضرورية والحاجية التي يقصد منها إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الله الإنسان عليها، الحالة المشار إليها في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. استندر الخلق أحسن تقويم، أو إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم، أو لإصلاح العيوب الخلقية كاعوجاج الأنف الشديد والوحمات والزائد من الأصابع، واحدة عندها 6 أصابع، والتصاق الأصابع، بعض الأصابع الملتصقة إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر، أو إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض، كزراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا أو جزئيا حالة استئصاله أو جزئيا، إن كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية أو يشبه أن يكون تشوها، وزراعة الشعر في حال سقوطه خاصة للمرأة، أو إزالة الدمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. كل ما سبق على أصل الحل، لأنه يرد الإنسان إلى أصل الخلقة، إلى أصل أحسن تقويم. لكن لا يجوز إجراء الجراحة التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي، والتي يقصد بها التماس المزيد من الحسن أو تغيير خلقة الإنسان السوية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، كتكبير وتصغير الشفاه، تغيير شكل العينين، تكبير الوجنات، فالتي لا تزيل دمامة ولا تدفع تشوها ولا تدفع قبحا، إنما تطلع لالتماس المزيد من الحسن من خلال تدخل جراحي. لو قلت إنها تأخذ أطعمة معينة، أشربة معينة، ماشي الحال، إنما تدخل جراحي ميكانيكي في الجسم، يعني هذا هو التغيير لخلق الله عز وجل. وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي تحت عنوان الأحكام الشرعية للعمليات التجميلية، قرار جميل اجتمع فيه باقة من فقهاء المسلمين وناقشوا العمليات التجميلية الضرورية والحاجية والتحسينية، وفصلوا القول فيما يجوز منها وما لا يجوز. والخلاصة نقول لها: يا بنيتي، لا يشرع ما ذكرتي لعدم اندراجه تحت الضروري أو الحاجي بمفهومه الشرعي، زادك الله حرصا وتوفيقا. السؤال الذي بعد هذا يشرح صدرك ويشعرك أن لدى شبابنا بقية من العافية الإيمانية والدينية والحمد لله. شاب يقول: ينتهي عملي الساعة 5، أصلي المغرب ثم أذهب إلى البيت، الطريق يكون زحمة في معظم الأوقات، ممكن لا أدرك صلاة العشاء في جماعة ولا تكبيرة الإحرام. على موصل البيت تكون وقت العشاء إيه؟ الناس صلوا، فهل أصلي المغرب وأفضل قاعد في الجامع أمكث في المسجد حتى أصلي العشاء لكي أدركها في الجماعة الأولى وأدرك معها تكبيرة الإحرام، ولا أذهب وأصلي جماعة تانية، شوف أحصل الجامع جنب بيتنا ولا في أي مكان، وشوف أي جماعة تانية في المسجد ألحق. هو برضو حريص على المسجد وحريص على الجماعة، بس ربما فاتته الجماعة الأولى فيضطر يلحق الجماعة الثانية. أليس هذا ما يشرح الصدر؟ يعني واحد يريد يخرج من عمله منهكا مجهدا بعد يوم طويل، فيصلي المغرب وأولاده مستنين والعشاء والليل وكذا، وعايز يقعد في الجامع ويقعد كل يوم من المغرب إلى العشاء لكي لا تفوته صلاة العشاء ولا تفوته تكبيرة الإحرام الأولى. كلام جميل يشعرك ببقية عافية في هذه الأمة بفضل الله عز وجل. نقول له: يا بني، رعاك الله ووفقك وأخذ بناصيتك لما يحب ربنا ويرضى، إن أطقت أن تبقى في المسجد إلى العشاء كل يوم التماسا لفضيلة صلاة العشاء في جماعة وإدراكا لفضيلة تكبيرة الإحرام بغير مفسدة راجحة، فلا شيء أفضل من ذلك. بس مش بتنكر على مراتك ولا بتنكر على أولادك وكل يوم داخل متأخر، بغير مفسدة راجحة، وتقدير المفاسد يرجع إليك، فلا شيء أفضل من ذلك. وإن عجزت فالخيار الثاني خيار سائغ، أنت لم تكن من المفرطين، أنت كنت في طريق سيرك من العمل إلى البيت، فإن عجزت عنه فالخيار الثاني خيار سائغ. بارك الله فيك وزادك الله توفيقا وجمالا، بارك الله فيك. السؤال بعد هذا: فتاة كانت تعاني في فترة من حياتها من مرض نفسي، تعافت من مرضها وصارت طبيعية، تزوجت وبعد فترة من الزواج رزقت من خلالها بمولود. أحد الأشخاص أخبر أهل زوجها بماضي مرضها النفسي، والآن يتهمون أهلها بأنهم كذبوا عليهم لأنهم أخفوا عليه مرضها الذي كان، بل وطلبوا منهم أن يعرضوها على طبيب نفسي ليتأكدوا من صحتها النفسية فيما مضى وسلامتها من الأمراض. هل كان يجب على أهل الزوجة إخبارهم بذلك؟ وهل مثل هذه الأمراض العارضة يجب الإفصاح عنها قبل العقد؟ أول تعليق على هذا الرجل الذي تنفل بالإفساد بين الناس، الذي تنفل بتخبيب أهل الزوج على بنت الناس اللي معاهم، ذهب تنفق، هذه كانت مريضة فيما مضى وكان هذه السعاية الذي يسعى للوقيعة بين الناس وللإفساد فيما بينهم بدلا من الستر وبدلا من السعي إلى الإصلاح، إذ به يسعى على هذا النحو. على كل حال، البر لا يبلى فالذنب لا ينسى، لعل هذه ترد إليه مع إحدى بناته وهو الذي جنى عليها. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. أعمل ما شئت كما تدين تدان، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، الأمراض التي ترد بها الزوجة أو الزوج وتعتبر عيبا يسوغ فسخ العقد. جمهور الفقهاء قالوا أربعة أمراض: الجنون، الجزام، البرص، أمراض الفرج، عيوب الفرج. الجنون والجذام والبرص وعيوب الفرج. ابن القيم رحمه الله أطلق، عمل قاعدة فقال: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع. كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ولا مغبونا بما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. يعني ابن القيم لم يحصرها في عيوب أربعة كما فعل جمهور الفقهاء، بل أطلقها. كل عيب، يعني افترض واحد عندها بخر مثلا، بخر شديد، رائحة فم كريهة بصورة شديدة، لا تعالجها لا معجون الأسنان ولا غيره، هذا لا جنون ولا جزام ولا برص ولا عيوب فرج، لكن ربما لا يطيق الزوج أو لا تطيق الزوجة البقاء مع زوجها مع هذه، يعني قد توجد عيوب أخرى. والناس يحدث لهم من الأقضيات بقدر ما أحدثوا من الفجور، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. سمعنا عن الإيدز وعن الهربز وعن الأمراض التي تنشها العلاقات المثلية وكذا، ولا تزال الليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. فابن القيم رحمه الله اختار إن الأمر مطلق، وإن أي عيب ينفر الطرف الآخر يصلح أن يكون سببا للفسخ وسببا للرد بالعيب. لكن يعني الذي يجب الإخبار به من العيوب هو ما يعطي حق فسخ النكاح، يعني العيوب الجسيمة المنفرة على رأي ابن القيم أو العيوب الأربعة على رأي الجمهور، مش أي عيب. الأمراض النفسية ليست سواء، والمرض الذي شفيت منه لا يلزم الإخبار عنه لأنه أصبح تاريخا، ما دام قد أصبح تاريخا فلا يلزم الإخبار عنه. والأمراض النفسية كما قلنا ليست سواء. مسألة مهمة أيضا، إذا اكتشف الزوج العيب وسكت ولم يفارق الزوجة بعده وظل على استمتاعه بها، هذا يسقط حقه في الفسخ، عادي يطلق، يطلق طلاق عادي تأخذ حقوقها كاملة. هو إمتى يبقى له حق في الرد بالعيب؟ إذا أول ما اكتشف العيب امتنع وقال أنا مش طايق، هتقولنا الحكومة في هذه اللحظة يثبت له الحق في الفسخ والعيب. أما العيب ده اكتشفه السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها وعايشين مع بعض أيام وليالي وأسابيع وشهور ولسه افتكر دلوقتي بعد سنة إن فيها عيب، نحن لا نلزمه بالبقاء، بس لا يعتبر فسخا بسبب العيب، يعتبر طلاق عادي لا يسقط معه حقوقها المادية. مسألة مهمة أيضا، إن الفقهاء يقولون أن من طلق امرأة بسبب العيب هذا لا يسقط حقها في المهر، لها المهر بما استحل من فرجها يرجع على وليها بما غره. يعني المسؤول والمدان والمؤاخذ أمام القضاء وأمام المحكمة من؟ الولي، لأن كان عليه أن يخبره فلم يخبره. أما المرأة تكشف عليها ورأى عورتها واطلع عليها، لها المهر بما استحل من فرجها ويرجع على وليها بما غره، ويرجع على وليها بما غره. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. واحد بيقول أخت زوجتي توفاه الله عز وجل، سألتني عن العدة، أخبرتها 4 شهور و10 أيام وأنه يجب عليها المكوث في بيتها إلى أن تنتهي عدتها ولا تخرج إلا للضرورة. من جهة أخرى أخو الزوج طلب منها يخرجوا ويغيروا جو لتبيد حالة الحزن، ممكن يسافروا كم يوم. هي ردت عليه بأن هذا لا يجوز، ولكنه جادلها وقال لها إنها في صحبة آمنة، في رفقة آمنة، فيش مشكلة تسافر لها كم يوم. فعايزة فتوى. الجواب عن هذا للسائل الكريم، أولا نسأل الله جل وعلا أن يربط على قلب صاحبتي النازلة وأن يثيبها على صبرها خيرا وأن يجمعها بزوجها في مستقر رحمته، اللهم آمين. جماهير أهل العلم على أن المعتدة من وفاة تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. أربعة أشهر وعشرة أيام في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. إيه الدليل؟ نعم، قالوا حديث الفريعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. انفردوا به بعيد هو وحده فقتلوه. فسألت تقول: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإنه لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. البيت مش بتاعه ولا نفقة. فقال لها: نعم ماشي، أقرها. قال: فخرجت. نعم، قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له. فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. فقال لي: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتددت فيه 4 أشهر وعشرة. فلما كان عثمان بن عفان في زمن عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك، عن الحديث، فأخبرته فاتبعه وقضى به. طب هل هي مسجونة في بيت الزوج؟ لا، مش مسجونة، تخرج نهارا لحاجة وتخرج ليلا لضرورة. مثال على الحاجة: طالبة بتدرس، موظفة بتشتغل، تروح الجامعة وترجع، تروح الشغل وترجع، ست بيت ما عندش حد يشتري لها أغراض المراض التي تحتاجها فيها في معيشتها، طلعت تتسوق وترجع، لا بأس. لا حرج أن تخرج لحاجتها نهارا، ومن حاجتها المشروعة تغيير الجو. إذا ضاق صدرها من قعدة البيت وحبت تخرج تمشي شوية برا، لأن حاجة لا تقل عن الحاجة المادية. لكن لا تخرج ليلا إلا لضرورة، مستشفى، أمر، أي أمر طارئ، فهذا الذي تخرج به ليلا فقط. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. طب طلعت حج، سيدنا عمر يمنعها من الحج ما دامت في العدة، ارجعي وخليك في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. في اجتهاد آخر من أمانة البلاغ أن نذكره، وهو مروي عن بعض الصحابة ويشهر تشتهر نسبته إلى أمنا عائشة، إنها بتقول إن العدة زمانية وليست عدة مكانية. الله أمر في كتابه 4 أشهر وعشرة، ولم يأمر في كتابه بمكان بعينه تقضي فيه العدة. اللي قالوا الكلام ده لعلهم لم يبلغهم حديث الفريعة الذي بلغ عثمان بن عفان فاتبعه وقضى به. فكان الزهري يقول: أخذ المترخصون في المتوفى عنها زوجها بقول عائشة، وأخذ أهل الورع والعزم بقول عمر. يبقى اللي بيقول إني ده هتسافر سفرة يعني قصيرة وفي رفقة مأمونة، لا، هي المشكلة مش قضية رفقة مأمونة أو محرم، هي قضية مبدأ عدم مفارقة البيت التي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. من تتمة القول في هذا الحداد، أن يعني أن تحد، أن تجتنب الطيب وأن تجتنب الزينة، الطيب والكحل، وتخلع الذهب اللي هي لابساه في عنقها، في يدها، في صدرها، كل أنواع الزينة التي تلبسها تخلعها، وتجتنب الكحل، وتجتنب الحنة، وتجتنب الطيب في فترة الحداد حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا انتهت الفترة فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال من احد اخواننا بيقول الاي تي ام ماشين في شركه انشاتها مجموعه من البنوك وعملها الاساسي مسؤول عن الاي تي ام ماشين، يعني صيانه وشراء وتامين وتجهيز، يعني كل ما يتعلق بملف الاي تي ام ماشين، ينفع اشتغل فيها ولا ما ينفعش؟ نقول له عمل هذه الاجهزه اختلط فيه الحلال بالحرام. اللي بيسحب ده قد يسحب من ديبت كارد من فلوسه حلال، وقد يسحب من كريدت كارد بيتحسب عليه فوائد الربويه من ديوان، السحب قد يكون مشروعا وقد يكون غير مشروع بحسب نوع البطاقه الائتمانيه، الكارد الذي تستخدمه بتسحب منه، فاختلط فيه الحلال بالحرام. لكن على كل حال في ضبط مهم، قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ضابط الإعانة المحرمة الإعانة المباشرة أو الإعانة المقصودة. يعني واحد جاب لي الشاي ده فقصد أن يقدمه لي لأشربه، هذه إعانة مباشرة ومقصودة. إن كانت الإعانة حتى مباشرة فقط أو مقصودة فقط ولو لم تكن مباشرة، يعني أنت أديت فلوس لواحد قاصدا أن يشتري بها خمرة، حتى ولو لم تشتري أنت له بها الخمر أعطيته المال، والمال في ذاته أمر مشروع، لكن إذا قصدت أن تعينه به على حرام فهذه إعانة مقصودة وإن كانت غير مباشرة. الإعانة المباشرة أو المقصودة هي الإعانة المحرمة، إذا لم تكن لا مباشرة ولا مقصودة فهي ليست حراما، وإلا الدنيا تقف. وأنت ممكن تقول أنا حتى لما بيخ خبز لعبد صليب أنا بزغطه عشان يعبد الصليب أكتر. هل هذا يصلح؟ هل يصلح المنطق ده؟ يؤدي إلى شلل في التجارة الدولية وإلى تعطل في المعاملات وفي العلاقات بين الناس. الإعانة المحرمة على الإثم الإعانة المقصودة أو المباشرة. الغالب كل أمور التقنية ليست إعانة لا مباشرة ولا مقصودة، فلا تكون محرمة لما تكون في محل الشبهة، يعني مكروهة، والكراهة تزيلها الحاجة. فأرجو أن لا يكون هناك حرج فيما ذكر سائلنا الكريم. آخر سؤال نختم به هذه الأمسية الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، إني واحد بيقول حلف ألا يقرب زوجته، حلف على هجرها في المضجع لمدة 3 شهور وما تحملش 3 أيام وكان قد حنس في يمينه وما كفرش، يعمل ايه؟ ده إيلاء ولا مش إيلاء؟ أديله 5 شهور ما كفرش، يعمل ايه؟ نقول له يا رعاك الله، نقول لك قول الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله يصر عليه آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي افترض الله عليه. كفر عن يمينك وقت الذي هو خير، وهذا الذي أقسمت عليه، أنت لم تقسم على بر، إنما أقسمت عليه يشبه أن يكون معصية، لأن الله قال في الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم مشعر بأن إلهه كان ذنبا، فأنت لم تقسم على بر، فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير. إنه أبر لك عند الله وأرضى لك عند الله أن تكفر عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإن خصال الكفارة على الترتيب، يعني الخصال الأولى على التخيير لكن الصوم على الترتيب. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخيير. الصوم فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما ينفعش تبدأ بالصوم وأنت قادر على الإطعام أو الكسوة، هذا ما ينفعش، ولا تزال ذمتك مشغولة بالكفارة. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر. هل عندنا أسئلة أونلاين؟ طيب، جزاك الله خيرا، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني